فالإله الواحد أمين. هنقرأ بعض الآيات من رسالة معلمنا يعقوب الإصحاح الخامس عدد 10. رسالة معلمنا يعقوب الإصحاح الخامس عدد 10. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، فنحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إذا كان معلمنا يعقوب بيتكلم لينا كمثال حياة أيوب في احتماله للمشقات وصبره على تلك المشقات العظيمة اللي هو كان بيجوزها، ده بيرجعنا للآية اللي هو قالها أيوب في إصحاح 23 لما اتكلم عن التجربة بتاعته ويقول: لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. فأيوب بيلخص أن التجربة كلها ما كانت إلا موقف بينه وبين ربنا. ربنا حطه في موقف وفي مكانة معينة، وربنا اتعامل معاه بطريقة معينة. فأيوب بيقول حاجتين: أول حاجة لأنه يعرف طريقي، يعني ربنا عارف كل حاجة، بس الطريق اللي بيقصده أيوب ما هوش طريق الإنسان بيعبره أو بيمشي فيه، لكن كلمة طريقي تعني يعرف أعماقي وقوة الطاقة الكامنة في داخلي. لأن مثلا في سفر الأمثال يقول آية لطيفة عن الطريق، يقول: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. فإيه الولد اللي يربيه في طريقه؟ يعني درب الولد على تربية وانه يعمل ضبط للطاقة الكامنة الموجودة في اعماقه. ما هو الولد ده جواه طاقات كتيرة، وكل انسان منا جواه طاقات كتيرة كامنة في اعماقه. لو عرف ان هو يدربها ويضبطها هيقدر يبني ثمار تلك الطاقة في احسن وابهى صورة في زمن النضج وفي زمن الشيخوخة. لكن المشكلة ان الطاقة الكامنة دي بتحتاج لواحد يدركها ويتعهدها بالتعليم وبالتدريب علشان يقدر ان الانسان يستفيد بيها. ايوب بيقول ربنا بقى يعرف طريقي، يعني يعرف الطاقات الكامنة فيا، ويعرف وجودي، ويعرف كياني، ويعرف أعماقي، يعرف كل حاجة عني. لأن الإنسان في أغلب الأوقات ما بيبقاش عارف حتى نفسه. بيقول كده في سفر أرمية: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ يعني مين اللي يقدر يعرف أعماق الإنسان؟ مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يعرف أعماق الإنسان، الله اللي هو فاحص القلوب ومختبر الكلى. الله هو اللي يعرف. وعشان كده الحياة اللي احنا بنحياها دي عبارة عن بوتقة ربنا بيسهر فيها حياة الإنسان وطاقات الإنسان عشان يطهر ويصفي وينقي الإنسان، زي ما بتاع الذهب بياخد السبيكة ويحطها في البوتقة بتاعت النار عشان يفصل الذهب عن الزغل عن الشوائب. اهو بالضبط الحياة اللي احنا بنعيشها والامور والالام والضيقات اللي بتتم في حياتنا دي عبارة عن البوتقة او النار اللي ربنا عايز ينظف بيها ويعمل كنترول على الطاقات الكامنة جوانا اللي احنا ما بنقدرش نعرفها وندركها جيد ونتحكم فيها، عشان كده بنلخبط وعشان كده بنتعب نفسينا. اذا كنت انا ما بقدرش اعرف كياني والطاقات اللي موجودة جوايا، في اللي انا ما بعرفوش ربنا بيعرفه وبيدركه تماما، وربنا هو اللي يقدر يقودني اذ ما سلمت لي الحياة كلها وقلت له اعمل يا رب فيا زي ما انت عايز، لان هو يقدر يدرك ويعرف ما لا اعرفه انا. لكن الخطأ اللي احنا بنقع فيه في حياتنا ان احنا بنفتكر ان احنا عارفين نفسينا كويس، زي ما مثلا بحار ياخد السفينة بتاعته ويطلع في بحار ملوش خبرة في الإبحار فيها قبل كده وما يعرفش الدوامات بتاعتها وما يعرفش الرياح اللي بتهب عليها ويظن انه عنده علم، فتكون النتيجة ان سفينة الحياة بتتحطم لانه ما عندوش خبرة ودراية. ده الوضع اللي بننزل فيه للحياة واحنا بنقود سفينة حياتنا بنفسينا في الوقت اللي احنا ما عندناش اي معرفة عن كياننا وعن امكانياتنا وعن اعمقنا. لكن ايوب بيقول لانه يعرف طريقي، يعرف كويس، اذا جربني اخرج، اذا جربني اخرج كالذهب المصفى. عشان كده لو سبنا وسلمنا حياتنا لربنا، ربنا ده هو الممحص، ونار الممحص لا تلاش الذهب لكنها تحرق الشوائب وتحرق الشغل الزغل بتاعها، لكن الممحص اللي هو بيولع النار يعرف امتى يهدي النار ويعرف امتى يزود النار، يعرف بخبرته. عشان كده هو الممحص الماهر اللي يعرف امتى يزود الآلام وامتى يخفف الآلام وامتى يطفي النار خالص في حياتي عشان يوصلني للنقاوة وللطهارة. فإذا قبل الإنسان الألم في حياته من إيدين ذلك الممحص الماهر اللي بيعرف كويس امتى يزود النار وامتى يقللها وامتى يطفيها، يقول كده طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تذكى ينال إكليل الحياة. ده بردك معلمنا يعقوب في رسالته يقول كده، طوبى للإنسان الذي يحتمل التجربة، يحتمل يعني يثبت في التجربة، لأنه إذا تذكى يعني إذا ثبت ونال التزكية ونال الجعالة ونال الهدف ينال إكليل الحياة كمكافأة ليه. وإكليل الحياة هنا ما هوش عطية مادية الإنسان بياخدها، ولكن إكليل الحياة هو هبة الحياة نفسها، الحياة في معناها وفي كيانها. ناس كتيرة لما بتتساءل وبتقول أنا مش عارف إيه معنى وجودي وإيه معنى حياتي وإيه معنى الحياة اللي احنا بنعيشها دي، أنت محتاج أنك تدخل في البوتقة لكي ما تنصهر، حينئذ يكشف الله لك عن إكليل الحياة، عن معنى الحياة وعن معنى الوجود. عشان كده يقول قد سمعتم بصبر أيوب. والصبر ما هو الصبر؟ الإنسان المغلوب على أمره. لكن سمعتم بثبات أيوب، في ثبات علاقته بالله، عشان كده قدر ان هو يصل الى النتيجة ان الله يزكيه بان يعطيه معنى جديد للحياة ومعنى جديد لوجوده. بعد ما ربنا دخله في هذا الامتحان، وكان ايوب مش عارف النتيجة، تعرفين لو كان ايوب عارف النتيجة مسبقا يبقى ده مش امتحان. يعني لو في طالب هيخش الامتحان وعارف مسبقا انه هينجح، ده بالنسبة له ما يبقاش ايه؟ امتحان. لكن هو الامتحان ان الانسان ما يكونش عارف النتيجة. وعشان كده بنشوف حيرة ايوب في تساؤلاته الكتيرة لما حس بالترك والهجران والتخلي. لكن ربنا دقه في هذا الترك والتخلي والألم لكي ما يدفعه الى حياة الايمان. كان في لماذات كتيرة بيتساءلها، لماذا ولماذا ولماذا، وأسئلة كتيرة جدا، زي ما الإنسان كل ما تحصل في حياته حاجة يقعد يقول ليه ليه ليه. وشفنا في نهاية الأمر أن ربنا ما جاوبلوش على اللماذات الكتيرة اللي سألها، وهو في الآخر ما قالش أنا أرى إجابة لكل شيء، لكن قال انه يرى الله بسمع الاذن دمعت عنك لكني الان رأتك ايه؟ عيناي. هو ما رأاش الاجابات لكن رأى الله ذاته. كده فرق ان يتكلم الانسان عن ربنا وانه يتكلم مع ربنا ذاته، يسمع عن ربنا وانه يسمع ربنا ذاته. كان موضوع الحضور الالهي هو سر الانتصار على الألم وعلى التجربة، هو اللي رفع أيوب انه اختبر حضور ربنا وشاف ربنا فعلا. وهو ما قدرش يختبر هذا الحضور الا بعد ما صفح للآخرين وبعد ما اتضع وبعد ما تاب، لانه قال لربنا كده انا اجلس فين؟ في المسوح والرماد. هي التعبير ده مهم قوي انكم تاخدوا بالكم منه، لان بنشوفنا بيتكرر في اسفار العهد الجديد كتير، اسف اسفار العهد القديم كتير، حكاية المسوح والرماد. المسح ده اللي هو الفروة بتاعت الماعز. الناس بتفتكر المسح ده الخيش، لا، المسح ده الفروة بتاعت الماعز اللي لونه اسود وخشن جدا، وده كان رمز للتوبة، لان كان من ذبيحة الماعز تقدم ذبيحة الخطية لغفران الاسم. نرجع لسفر اللاويين نعرف ان ذبيحة الخطية تقدم من الماعز، فمعنى ان الانسان بيلبس جلدها او فروتها انه مكفي ببر الايه؟ الذبيحة، انه متغطي ببر الذبيحة. عشان كده المسوح كانت رمز للإنسان اللي ليه كفارة متغطي ببر الذبيحة اللي قدمت عنه. طب والرماد؟ الرماد ده عبارة عن ايه؟ لا، مطرح من الذبيحة ما بتتحرق، مخلفات الحريق ده هو الرماد. فلما الإنسان يقعد في الرماد كأنه بيقعد مكان الذبيحة، فبياخد بر الذبيحة. فعشان كده الذبيحة الإنسان بيقعد مكانها، والذبيحة الإنسان بيتغطى بيها. فهو لما قدم توبة وقال إني أجلس في المسوح والرماد، ابتدى يعاين حضور الله وابتدى يتكلم مع الله وتنكشف له أسرار الكون ومعنى الوجود. إذا كانت قصة أيوب بتورينا عبارة مهمة قوي، إن احنا ما بنعرفش إيه اللي هيحصل بكرة، نحن لا نعلم ماذا سيأتي في الغد. لكن الحاجة اللطيفة لكننا نعلم من يمسك بأمر الغد. أيوب كان غني واتفقر وبعدين رجع غني تاني، إيه اللي هيحصل بكرة؟ الإنسان حياته متقلبة، إحنا ما نعرفش بكرة إيه اللي هيحصل، صحتي، مادة، اللي معايا، مكانتي، عائلتي، إيه اللي هيحصل بكرة؟ أنا مش عارف، ما أعرفش ما يأتي في الغد. لكن اللي أنا أعرفه كويس وينبغي أني أتعلم هذا الدرس، أن هذا الغد اللي أنا ما أعرفهوش هو في إيدين مين؟ في إيدين ربنا اللي بيحبني واللي بيرعاني. عشان كده لابد أن أنا أقبل من إيديه كل شيء. الإيمان بالله هو الثقة في قدرته، في حبه، وان احنا ننتظر عمله في الوقت المناسب اللي هو بيحدده، وان احنا نخضع لحكمته. ده هو الايمان. لان كان نكون احنا محتاجين لهذا الايمان اللي هو الثقة في الله في وسط العالم اللي احنا بنعيشه وفي وسط هذا الكون. ايوب يقول لنا آية جميلة فكركم بيها في إصحاح 5 لما بيتكلم عن الإنسان ويقول الإنسان مولود للمشقة. يعني الإنسان اتولد علشان المشقة، مولود للألم، للتعب، للضيق، كما أن الجوارح أيضا لارتفاع الجناح، زي ما النسور خلقت ووجدت علشان تفرد جناحاتها وإيه وتطير، ما تقدرش تعمل حاجة غير كده. النسور أيضا الإنسان مولود للمشقة، ولد خصيصا من أجل المشقة. كل الناس تشترك في هذه الصفة أنها معرضة للألم. صحيح ما كانش هدف الله في خلقة الإنسان أن الإنسان يتألم، لكن ده اللي عمله الإنسان لما أخطأ ونال اللعنة بالتعب وبالألم وبالوجع. لكن برغم من كده الله يخرج من هذا الألم اللي نحن كلنا بنشوفه شر، خير للإنسان وخلاص للإنسان. إذا كنا في أوقات كتيرة بنتساءل هذا السؤال، لماذا الألم؟ وليه يا ربي بتخلينا نتألم؟ وما كانش من الأفضل أن يكون في عالم خالي من الألم؟ مش كان أحسن لو الدنيا كلها كده ما كانش فيها ألم ولا ضيقات ولا مشاكل ولا إحباطات؟ مش أنت يا رب بتحبنا؟ طب وإذا كان العالم موجود فيه الألم، طب لماذا لا يعفى أحبائك اللي أمنوا بيك المسيحيين من هذا الألم؟ إذا كان الألم مرتبط بالخطية، طب ما أنت غفرت خطيتهم، ليه يا رب بتسيبهم يتألموا؟ حقيقة إن احنا ما نقدرش نجد إجابة شافية لهذا السؤال، سؤال لماذا الألم؟ لأن ده سر من مكنونات الله. قد نقترب من الإجابة إليه، لكن إجابته الكاملة مش هنقدر نعرفها إلا فوق. على رأيهم بيقولوا تشبيه جميل ان الانسان لا يمكن يخلص من الالم، بيشبهوها بواحد طالع على قمم الجبال بتاعت ايفرست اللي هو اعلى جبال فين في العالم. فالانسان يقعد يتشعبط كده لحد ما يوصل لقمة ويتعرض لمخاطر كتيرة وطريق منحدر وصعوبة بالغة، واول ما يوصل للقمة يفتكر انه وصل، فيفاجأ انه وصل للقمة، القمة دي كشفت له عن قمة ايه تانية اعلى منه غامضة هو محتاج ان هو يتسلقها، وكل ما يطلع قمة كل ما يلاقي قمة تانية ايه وراها، وما يقدرش يوصل للنهاية، ما يقدرش يوصل لنهاية الجبل ده. اهو ده السؤال بتاع الالم، كل ما يقترب من اجابة كل ما يلاقي قمة تانية ينبغي انه يتسلقها ويتألم لكي ما يصل إلى هذه الإجابة. لكن إذا كان الألم شيء واقعي وعام للكل، الغني والفقير، الكبير والصغير، الوحش والحلو، البعيد والقريب، الرجل والمرأة، الكل بيتألم، فهو الأهم إزاي أنا أتفاعل مع هذا الألم، إزاي أواجه هذا الألم، موقفي من الآلام اللي بمر بيها. لأن لو قدرت أحول المصاعب والآلام حتى البسيطة اليومية اللي أنا بقابلها كل يوم، وأعرف أواجهها مواجهة سليمة، هتكون الآلام البسيطة اللي بواجهها كل يوم دي أساس يعدني للأزمات الكبيرة اللي هتيجي. لأن كده لما تقرأ في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا بيكلمنا في نهاية الأيام عن حاجة اسمها الضيقة العظيمة، أو بيسميها موقعة هرمجدون، اللي هتكون ما بين السيد المسيح وما هو ضد المسيح الأنتي كرايست. الضيقة العظيمة دي اللي العالم كله هيمر بيها، فإذا كنا مش معدين نفسينا بواسطة الآلام البسيطة اللي كل يوم بنعاينها وبندقها للضيقة العظيمة، هيبقى موقفنا صعب قوي. لأن الضيقة العظيمة دي جاية جاية ومحدش هيقدر يتجنبها مهما حاول الإنسان أنه يتناساها أو ينشغل في حاجات كتيرة. لكن واضح أن هرمجدون أو الضيقة العظيمة دي ستأتي إلى العالم، فعشان كده ينبغي أن احنا نعد نفسينا كويس، لألا تيجي الضيقة العظيمة دهيت وإحنا غير مستعدين فنطير نضيع. هي احنا لما درسنا سفر ايوب كان الهدف منه ان احنا نوصل للنقطة دهيت، ازاي ان احنا نستعد للألم. الناس اللي بتقول سيبنا من الحديث التشاؤمي ده وخلينا احنا وضعنا كده كويس والدنيا كويسة والدنيا بخير وما تخيفوناش وما تزعجوناش، ده بيعمل بالظبط زي ما النعامة بتعمل، بتدفن راسها في الرملة. لكن لما هيجي وقت الضيق، وقت الألم، وقت المواجهة، لو هو ما عندوش استعداد سليم وفاهم الوضع هيتلاشى نهائيا، هيطير. لكن يا بخت الإنسان اللي أعد نفسه لتلك الضيقة العظيمة بثباته في شخص الرب. عشان كده في صديق جدا للألم بالنسبة للإنسان المسيحي، وهو اللي بيرافق الألم ده باستمرار، اللي هو الرجاء. الرجاء والإيمان، زي ما بيقول إن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن. عشان كده إذا كان الكتاب المقدس بيتك على النقطة دي، إن الإنسان المسيحي جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ويقول أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. في العالم سيكون لكم ضيق. فإذا ما تقبلناش هذا الفكر وقلنا لا ما احناش هنخش في الضيق، فاحنا بنهرب من شخص المسيح نفسه. عشان كده لابد ان احنا نعد جيدا. المجد الآتي الأعظم الذي لا يقاس بأية آلام نقاسيها الآن، لا يمكن ان احنا ننال هذا المجد إلا إذا جزنا في تلك الآلام. عشان كده حتى حدوث هرمجدون اللي هي الضيقة العظيمة، نحن مدعوون نحن نستعد ونتعلم الاتكال على الله في كل الظروف، وان احنا نمسك في ربنا، وان احنا نرتب أولوياتنا في الحياة على هذا الاستعداد، لأننا بنكون بنحط أولويات في الحياة تافهة وثانوية وشهوانية ورغباتية، وبعدين نفاجأ أن الأولوية اللي احنا مفروض نديها هو استعدادنا للضيقة العظيمة ما عملناهاش أي حاجة، فيأتي اليوم كلص فيكون مصير الإنسان تعس جدا. زي يوسف اللي عمل كل جهده في سنين الشبع انه يخزن عشان سنين الجوع، هو ده الاستعداد اللي احنا مفروض نعمله. اذا كنا دلوقتي بنتمتع بسنين شبع، طب ايه اللي انت عديته لكي ما تواجه سنين الضيقة والألم اللي هتحصل؟ يمكن حياتنا دلوقتي ما فيهاش اضطرابات، ما فيهاش انزعاجات، ما فيهاش آلام. طب لو جت آلام هتعمل فيها ايه؟ هتتصرف فيها ازاي؟ اذا كنا بننزعج لان واحد عي، او بننزعج لان واحد اصيب بشيء معين او فشل في موضوع معين، ونقعد نحزن ونكتئب ونخاف، انزعاجنا ده يورينا قد ايه ان احنا بعاد جدا عن موضوع الاستعداد للضيقة العظيمة. من ضمن قوانين الحرب او مبادئ الحرب يقول عبارة لطيفة قوي، يقولوا اللي علموا الجنود كده ايه، يقولوا الطقس، الطقس اللي هو الجو يعني، دائما في مصلحتك اذا كنت تحسن استخدامه. يعني لو الدنيا برد قوي ممكن تحول البرد ده الى عامل ينصرك، فكانت الدنيا حر جدا ممكن تحول الحر ده الى عامل ينصرك بدل ما يبقى عامل عليك. هو نفس الوقت اذا كنت انسان ذكي تستطيع انك تحول الالم والمعاناة البسيطة اللي انت بتشوفها دلوقتي الى شيء تحسن استخدامه فيفيدك. اذا كان الترياق الالهي اللي بيدي امل وبيدي رجاء وبيدي ايمان للانسان، كلمة اللي ربنا بيقولها لا تخف، عشان يسكن الخوف اللي جوانا، وكانت عبارة الله باستمرار لكل انسان انك ما تخافش، مش ما تخافش لان ما فيش ضيقات، لا ما تخافش لانك ماسك في ايدين اللي ماسك الضيقات. في فرق كبير بين الاتنين. إذا كان العالم بنشوف في حركة متزايدة، الحروب المتزايدة فيه باستمرار، وإن ما فيش حاجة اسمها سلام ولا يمكن إنه يحصل سلام، زي ما واحد بيضحك ويقول كانوا في الأول فاكرين الحرب العالمية الأولى دي هي نهاية الحروب، فاتضح إن الحرب العالمية الأولى كانت توطئة للحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية الثانية هتبقى توطئة للحرب العالمية الثالثة. صراع باستمرار. العنف عمال يتزايد في العالم، ويكفي ان الانسان يقرا الجرايد او يشوف الاخبار ويشوف قد ايه ان في كل مكان، في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، في امريكا، العنف عمال يتزايد، واخبار الموت بتملا كل شيء، وهنشوف الموت ده هو قمه المعاناة أو الألم وإزاي نقدر نواجهه. كل ده بسبب شيء لا يمكن إنكاره. إذا كان العالم رفض الله، العالم بيرفض ربنا، وربنا ده هو الحياة وأصلها ومصدرها، فمعنى كده أنه بيرفض الحياة. رفض الله يساوي رفض الإيه؟ حياة. عشان كده مفيش غير الايه؟ الموت في هذا العالم، كانوا بيأكلوا وبيشربوا وبيرقصوا وبيتفسحوا وبيعملوا اللي عايزينه، لكن كل ده هيقودهم إلى الموت، لأن كل ده من غير الله أصل الحياة واهب الحياة. هو العالم نازل للموت ومنحدر للموت، ده شيء أكيد. بهذا التمرد رفض ربنا فقد العالم الحياة والهدف. احنا بنعيش في العالم او في عالم لا يحسد لله حسابا، وحتى يعني اللي عايشين مع ربنا اللي بيروحوا الكنائس عايشين معاه في شكلية وفي مظهرية، لكن مفيش حد عايش مع ربنا بعمق حقيقي من الداخل. عشان كده العالم ده وهذا التمرد ليس له قرار، يقود من سيء الى اسوأ. حاجة العجيبة لو تعرفوا، عارفين منظمة الأمم المتحدة، المنظمة اللي بتجمع كل بلدان العالم، لما تطلعوا على الميثاق بتاعها لقوا في شيء عجيب قوي. ان هم لما عملوها معرفش كان سنة كام، 1945 تقريبا، لما جم اتفقوا مع بعض يعملوا المنظمة العالمية، خدوا اول قرار انهم يستثنوا كلمة الله من الميثاق بتاعها، يعني ما يجيبوش ذكر الله عشان الدول الشيوعية والإلحادية انها ايه تخش. فاذا كان العالم اتفق على استبعاد اسم الله من الميثاق بتاعه، استبعد الله اللي هو مصدر الحياة، فهو هو اللي منتظر من العالم، بيحاولوا يعملوا محاولات سلام لكن كلها كلام فاضي مش هتحصل. عشان كده الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها الكتاب هي اللي هتنتهي بالحرب والعنف والموت والدمار للعالم اللي استبعد ربنا. وأقصى وأحد نوبة للألم والضيقة هتكون في هرمجدون، اللي هي الحرب اللي هيقودها ضد المسيح، اللي بيحاول يقنع الناس بأن الطريق واسع هو الطريق الصحيح امشوا فيه، وان في متسع من الوقت اعمل اللي انت عايزه، وان الانسان مش في حاجه الى الله، الله يقدر الانسان من غير الله يقدر يرتب اموره، وانه ينبغي ان الانسان يخرج ربنا من المخططات بتاعته عشان يقدر يتمتع بحياته. ده اللي بيقنع بيه ضد المسيح العالم اليوم. حتى بصوا في دايرة صغيرة زي دايرة مصر، كان زمان يتكلموا عن الشرف والأمانة والاستقامة كحاجة محمودة، دلوقتي اللي ماشي بين الناس الانتهازية والوصولية، وازاي انك تخطف وازاي انك تلهف وازاي انك توصل بأي شيء إن كان. كل ما تلاقوا الحاجات دي بتزيد اعرفوا، لأن الإنسان بيستبعد الله من حياته فالإنسان بيجري ناحية الموت. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا إن في هرمجدون نصرة المسيح نصرة أكيدة، واللي ثابتين في المسيح واللي بيتبعوا الحمل منتصرين، اللي عدوا نفسهم لتلك الضيقة العظيمة إعداد سليم وإعداد صحيح، هم المنتصرين بانتصار الحمل القائم. وان المسيح سينتصر على الذي ضده لكي لا يضل الامم فيما بعد. عشان كده حتى هرمجدون لما نوصل لها ينبغي ان الله يكون واضح جدا في حياتنا، لان الله كفيل وقادر انه يحول كل وضع في حياتنا ايا كان هذا الوضع، مؤلم او مفرح، متعب او مريح، يحوله مهما كانت صعوبته، ويستخدمه يستخدم كل ظرف وكل وضع في حياتنا لكي ما يقربنا اليه ويثبتنا فيه. عشان كده الضيقات والآلام والافراح اللي ربنا بيبعتها لاولاده، تاكدوا انها من خطة الله لكي ما يثبت ابنه فيه علشان ما ينهدمش في الضيقة العظيمة. اذا كان الالم ده جزء طبيعي وملازم للوجود البشري، عشان كده تعالوا نتعلم ازاي نواجهه وازاي نحتمله. حاجة لطيفة في الألم بتورينا كده في النماذج اللي ظهرت في العالم، ان الذين يخلفون أبلغ تأثير في المجتمع وفي الآخرين، يعني اللي بيقدروا يأثروا في غيرهم، غالبا الناس دي هي اللي تألمت أكتر من غيرها. يعني اللي تألم كويس هو اللي بيقدر يأثر في الآخر، هو اللي بيقدر يقدم خدمة للبشرية. زي ما بيقول ان التربة المحروتة عميقا اللي اتحفرت واتنخربت بمنتهى العمق هي اللي تدي احسن ثمار. اذا كان في آلام كتيرة الانسان بيمر بيها، سواء آلام فكرية او آلام نفسية او آلام عاطفية او آلام بدنية او آلام روحية، الكتاب المقدس بيكلمنا على نوعيات كتيرة من الألم. في ألم الاكتئاب اللي شفناه في شخصية إيليا، الاكتئاب قدام الشر المتزايد، وزي الألم النفسي اللي جازه يونان وطلب موتي خير من حياتي، وألم الشك بتاع يوحنا المعمدان، أنت هو آتي أم ننتظر آخر. في المعاناة العاطفية اللي موجودة باستمرار، ان في ناس كتيرة حاسة انها وحيدة عايشة لوحديها، محدش بيهتم بيها، ناس تانية حاسة انها مرفوضة مرزولة، وكل ما الانسان يحس بالمرفوضية بيربطوها الاحساس بالرفض بنسبة الانتحار. ان اغلب الناس المنتحرين كان جواهم احساس بالرفض انهم مرفوضين. في الالام بتاعت المخاوف من هموم، في الآلام بتاعت الإحباطات العاطفية والفشل العاطفي، في معاناة روحية أيضا، خطية بتسبب ألم في حياة الإنسان، وعدم الاعتراف بالخطية يخلي ألم الخطية ده يزيد، لكن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر خطانا ويطهرنا من كل اسم. خد بالك من حاجة، إذا كنت هتبقى في صف المسيح وملتصق بالمسيح فأنت كسبت المسيح كصديق، لكن في نفس الوقت مين اللي هيقف قدامك كعدو؟ الشيطان. لازم هيحاربك، وحيحاربك بالعالم، لان الشيطان ده هو رئيس هذا الايه العالم. عشان كده ما تتخضش اذا كنت ابتديت تعيش مع المسيح وتشوف ان فيه محاربات كتيره جايه، ده شيء طبيعي، ان الشيطان مش هيسيبك ساكت، هيحاربك بالعالم. لكن ما تقلقش وما تخافش، لان المسيح اللي في صفك كل القدره، قادر على كل شيء، زي ما أيوب قال له قد علمت الآن أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. والحكاية الجميلة اللي علمتها لنا قصة أيوب أنه لا يحدث أي شيء في حياة الإنسان إلا بسماح من مين؟ من ربنا. حتى الشيطان ما يقدرش يعمل حاجة في حياة الإنسان إلا إذا ربنا سمح له. عشان كده اطمن، طمن لسلطان الله ولقدرة الله. واللي بردك ورهولنا سيرة أيوب أن الله يستطيع أن يحول الشر إلى خير، فما تنزعجش، لأنك لو ماسك في ربنا النتيجة مضمونة مهما كانت الحرب اللي الشيطان عايز يجرها. حاجة الجميلة أيضا اللي اطمننا في الحرب ومواجهة الألم إن الله يريد أن يساعدنا. ربنا عايز يساعد الإنسان، دي إرادته ودي مسرته. تعالوا إلي جميعا متعبين رافقين للأحمال وأنا أريحكم. هو عايز، مش حاجة هتطلبوا بيها أو هتفرضها عليه، لكن دي هي إرادته. وهو قادر أن يعيننا، هو وحده اللي يقدر يعرف لماذا نتألم وإلى أين يمضي بينا الألم. هو اللي عارف، عشان كده هو اللي يقدر يعيننا احنا بنتألم ليه والألم ده هيودينا لفين. هو اللي يقدر يعيننا لأنه يعرف الحتة دي كويس. عشان كده في وسط الألم، عشان تقدر تواجه الألم، التصق بالله، خليك ثابت فيه، امسك فيه بشدة أكتر عشان تقدر تعدي. هو قادر يعيننا لأنه يعرف معنى الألم كويس. المسيح بتاعنا يعرف معنى الألم كويس. الألام اللي احنا بنجوزها دي ما هياش جديدة عليه، فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، فهو يقدر يعيننا. إذا كنت متألم بألم بدني بوجع في جسدك، المسيح اتألم بآلام جسدية وبتعب بدني، مش المشوار وتعب وجلس هكذا على البئر واتجلد واتضرب. إذا كنت متألم ألم فكري أو نفسي أو عاطفي، المسيح جاز بالآلام الفكرية والعاطفية، سخروا بيه وتركوه وحده حتى أصدقائه أساءوا فهمه، ظلموه، تجنوا عليه، تركوه، تخلوا عنه. حتى لو كنت متألم من ألم روحي، المسيح أيضا جاز هذا الألم الروحي الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. فعشان كده اطمئن أنه يمسك بذمام هذا العالم المتألم. وإذا كان ربنا بيفصل الألم بتاعنا فبيفصله على قد حاجتنا وعلى قد احتمالنا. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. عشان كده اطمن ان حياتك في ايدين ربنا، لكن اعرف ان في ألم ولا بد ان يكون هناك ألم. المسيح عاش 33 سنة على الأرض يتألم مع الإنسان. 33 سنة عاشهم على الأرض يتألم مع الإنسان، من هروب لاستهزاء لإهانات لجلد. بعدين في آخر 33 سنة مات على الصليب لأجل الإنسان أيضا بالألم. فالمسيح كله محبة، عشان كده هو اللي يقدر يعينك. إذا كان أيوب احتار في موضوع الألم وقال له إذا كنت أنت بتحبني طب ليه بتسمح بالألم، فهمني لماذا تخاصمني. دي كانت صرخة أيوب باستمرارته للصفر. كنت بتحبني طب ليه بتخاصمني، ليه بتسلمني للألم. هيفضل سر الألم ده عظيم. إن كان ليه فوائد، إن ربنا بينظفنا وربنا بينقينا وبيأدبنا وبيزكينا، وإن ربنا بيعلن ذاته من خلال الألم، لكن هيفضل هذا السر سر غامض جدا مش هنقدر نعرفه إلا في الأبدية. لكن اللي احنا فرحانين بيه إن الله يعالج هذا الألم باستمرار، حتى لو جرح فيداه تعصبان. زي ما أيوب ما قدرش يفهم ليه ربنا سمح بالتجارب دي في حياته، لكن اللي قدر يوصل له أيوب في الآخر إنه تأكد وفق إن الله لابد أن يتكل عليه ويسلم له كل أمره. ما دام الله عالم بكل شيء وقادر على كل شيء وفاهم لكل شيء، فينبغي إني أتكل عليه وأسلم له حياتي. قد علمت الآن أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. فسلم حياته كلها لربنا. تشبيه لطيف قوي يورينا موضوع الألم اللي بيننا وبين ربنا. عارفين المفرش الكنفة؟ مفرش الكنفة ده تبص تلاقوا فيه رسمة جميلة كده في الوش، لكن ظهر المفرش تلاقوا شكله ايه؟ خيوط متشابكة وفتل ملهاش لا منظر ولا ايه، منعكشة كده. اهو بالضبط موضوع الألم ده زي مفرش الكنفة، وشه تجاه ربنا وظهره لينا. احنا لما نيجي نبص للألم نلاقي شوية الخطوط الايه المنعكشة المتشابكة دي، فنقول ايه ده، ايه ده يا رب؟ لكن ربنا يجي يبصه ليه يلاقي فيه تابلوه ايه جميل. فعلشان انا اشوف الوش الجميل لازم اعمل ايه؟ اجي واقف جنب ربنا عشان اشوف الوش اللي شايفه ربنا، ما اشوفش الوش اللي انا شايفه. هو ده بالضبط مفروض اللي انا اعمله في رؤيتي للألم، اجي اقف جنب ربنا عشان اشوف المنظر الجميل اللي ربنا عايز يوصلني اليه من خلال الألم. ما عادش باصص للخيوط المتشابكة والمنعكشة. عشان كده ربنا بينقينا وبيعدنا بواسطة الألام البسيطة اللي احنا بنعيشها كل يوم. اذا كان الشيطان بيضحك علينا او بيخدعنا ويقول لنا الخطية دي يعني حاجة بسيطة وصغيرة وحتعدي وممكن تتوب عنها، دي الكذبة الأولانية اللي بيقولها لنا عشان يوقعنا في الألم بعمقه. نعم نغلط، وبعد ما نغلط يقول لنا ما فيش رجاء، ولا هتعرف تتوب ولا تقدر تبطلها ولا هتعرف تتغير، خليك قاعد فيها، عشان يربط حياتنا بالألم باستمرار. إنه بيكلمنا إن الانتهابية والوصولية هي الطريق المختصر للسعادة، وده الشيء الطبيعي، ده كل الناس اللي بتعمله. كان ينبغي إن تبقى نظرتنا لربنا نظرة صحيحة عشان نقدر نواجه كل أفكار الشيطان. اوعوا تكون نظرتنا لربنا نظرة خاطئة إن ربنا مجرد شخص إحنا بنستفيد منه. اوعى تبص لربنا ان ربنا ده مجرد خادم لينا يلبي طلباتنا واحتياجاتنا ورغباتنا. انا اسف ان اقول ان في اوقات كتيرة تبقى علاقتنا بربنا هذا التعبير، بنبص لربنا مجرد شخص يلبي اللي احنا بنقوله له. ربنا مش كده. واذا كانت علاقتنا بربنا وعايزين ربنا بهذا الوضع مجرد شخص ينفذ الطلبات والرغبات والاحتياجات بتاعتنا، نشغل ربنا خدام يعني عندنا محقق للأماني بتاعتنا فقط، احنا معرفناش ربنا ومش هنقدر نعرفه. لكن ربنا اكبر من كده بكتير. ربنا كياني، ربنا وجودي، ربنا حكمتي، ربنا حياتي. عشان كده حتى المسيحيين مش معفيين من الألم، أولا لأنهم بشر والألم ده صفة للبشرية مميزة، ثانيا لأن احنا في أوقات كتيرة بنبقى مستحقين الألم ده بسبب تصرفاتنا وبسبب احتياجاتنا ان احنا نتحط في النار عشان نتطهر. عشان كده ما تتعجبوش لما تحصل آلام في حياتنا، لكن اتعجبوا لو ما حصلتش الايه الآلام، اعرفوا ان في حاجة غلط. زي ما كان احد الاباء يقول للربنا لما يلاقي حياته كده ما فيهاش مشاكل يقول للربنا انت نسيتني ليه. أحد الأشخاص يقول لربنا طلبة جميلة قوي: لست أطلب حملا أخف ولكني أطلب كتفين أقوى. يعني يقول لربنا أنا مش طالب حمل خفيف أخف من كده، لكن أنا طالب كتفين يقدروا يشيلوا الإيه حمل ده. هو ده مفروض يكون موقفنا تجاه الألم، مش ان احنا نقول لربنا شيل، لكن نقول لربنا ادينا قوة ان احنا نعرف نواجه الألم، وازاي نعمل بيه ايه الألم اللي انت بعته لنا ده يا رب عشان نستفيد منه. ده اللي بيقودنا بقى للسؤال: كيف نواجه الألم وكيف نحتمل الألم؟ أول حاجة في الطريق لمواجهة الألم باستمرار تطلع نحو المتألم الأعظم. مين هو المتألم الأعظم؟ المسيح. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع لألا تكلوا وتخوروا. لكن كل ما تبصص للمسيح المتألم زيك، وخصوصا أسبوع الألم جاي ونفضل نقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة، ونتألم في نتأمل في آلامه مش عشان ننزل دمعتين، لكن بنتأمل في آلامه علشان ناخد قوة تعيننا على احتمال الألم. ما تعيش تحت الظروف لكن عيش فوق الظروف، وخلي المسيح يرفعك، لأنه قال كده: تعلق بي ورفعه ونجيه، اتشعبط فيه فيرفعك فوق الظروف. فأول حاجة تطلع باستمرار ناحية المسيح المتألم. تاني حاجة قدم باستمرار توبة في حياتك. لما يجي ألم أو ضيقة قدم توبة، لأنه ممكن يكون الألم اللي جالك ده نتيجة خطية أنت عملتها وربنا بينبهك، فاستفيد من الدرس بسرعة. اوعى تحط اعذار للخطأ بتاعك، لانك لو حطيت اعذار هتضطر انه يزود النار علشان تفوق. في واحد ربنا مجرد بصة كده بتعدله، في واحد لازم ياخد ألم، في واحد لازم ياخد بالخرزان عشان يتعدل. فعشان كده اضمن موقفك من الألم بانك قدم توبة لألا يكون فيه خطية. إذا قدمت توبة اعمل الخطوة الثالثة: اخضع للي ربنا بعته لك، ولا تستاء ولا تتذمر. اخضع للتجربة واخضع للألم، ما تهربش منه لكن اهرب إليه. ما تهربش من الألم اللي بعته لك ربنا، لكن اهرب إلى ربنا. خلي الألم ده يدفعك ويزقك إنك تهرب إلى ربنا أكتر، وإنك تمسك فيه أكتر. ومش بس تخضع، لكن الخطوة اللي بعد كده المهمة: اقبل هذا الألم. لأنه ممكن أخضع لكن جوايا إيه؟ رفض. لابد إن يكون هناك قبول. قبول لاني فاهم ربنا بيعمل ايه في حياتي. الالم ده اللي كلنا مخصمينه ومش عايزينه، لو انت شاطر حوله الى سند ليك، الى قوة ليك. عارفين اللي بيربي عضلات بيعمل ايه؟ اللي بيربي عضلات بيعمل ايه عشان يربي عضلاته؟ يعني ايه بيشيل حديد؟ بيلاقي مقاومة، ومقاومة شديدة. عشان كل ما يبقى فيه مقاومة كل ما عضلاته تكبر. عشان كده يخلي الألم ده المقاومة اللي موجودة في حياتك عشان تربي عضلاتك. عشان كده اقبل هذا الألم، واعرف ان ربنا لما بيبعت لك هذا الألم علشان يقوي عضلاتك، عشان يوسع مداركك، عشان يخليك قوي فيه وبيه. العدو اللي انت بتستخدمه وبتكافح بيه بينمو، لكن الذي لا يستخدم يضمر. عشان كده ربنا بعت لنا شوية آلام علشان ينمي العضلات بتاعتنا في الجهاد وفي الصلاة وفي المثابرة. لو قبلت الألم تتحول للؤلؤة. انتوا عارفين اللؤلؤة دي كانت عبارة عن ايه؟ اللؤلؤة، اللؤلؤ ده بيتكون ازاي؟ صدفة ودخلت فيها رملاية، رملاية جرحت الحيوان، فتفاعل الحيوان اللي جوه الصدفة مع الرملة او الجرح بتاعه ده، افرز مادة فتحولت الى لؤلؤة. عشان كده لو انت قبلت الالم تقدر تحوله الى لؤلؤة، تحول انت نفسك الى لؤلؤة قيمة. اللؤلؤة هي محارة جرحت تألمت، فاخضع واقبل، ومش بس تقبل ولكن اقبل بفرح، اقبل بفرح التأديب والألم اللي ربنا بيبعته لك، اشكره عليه. وعشان تقدر ان انت تعلن خضوعك وتقدر انك تقبل الألم وتقدم شكر وتفرح بيه، فالحاجة العملية لهذا الموضوع هو الصلاة. والصلاة هي الطريق الوحيد والرئيسي والأساسي لمواجهة كل ألم في حياتنا، لأن الصلاة دي هي اللي بتخلينا واقفين جانب ربنا. بنيجي نقف جنب ربنا ونمسك فيه فبنشوف طبلول كنظام من وشه، نشوف الصورة الايه الجميلة. عشان كده لو الناس كفوا وبطلوا يتذمروا، والوقت اللي بيضيعوه في التذمر على ربنا وانت ليه بتعمل كده وليه بتسمح بكده، وحولوا وقت التذمر ده لوقت صلاة، لما تبقاش حاجة يلاقوها يتذمروا عليها بعد كده. لو حولنا وقت التذمر والشكوى الى صلاة لكفت كل الامور اللي بنتذمر بيها. عشان كده الصلاة دي هي المفتاح اللي تصحى الصبح تفتح بيه كنوز مراحم ربنا وعناية ربنا وعطايا ربنا، مفتاح تفتح بيه فتستقبل من ربنا كنوز، حتى لو كانت الكنوز دي فيها ألم فالألم ده يحولك إلى لؤلؤة. والصلاة دي بالليل هي المفتاح اللي تقفل بيه على نفسك في حماية وفي عناية ربنا. الصبح تفتح تستقبل عطايا الله ومراحم الله، وبالليل تقفل عشان تنام في حماية اللي انت كسبته من ربنا ده تاخده وتحافظ عليه. عشان كده الصلاة المفتاح اللي بيفتح الصبح وبالليل. الصلاة ما هيش مجرد طلب أشياء، لكن الصلاة هي شركة إن أنا بقف جنب ربنا وبتحب ربنا. شيء كمان يديني نعمة إن أنا أثبت وأواجه الألم صح، هو إن أنا أقرأ كلمة ربنا وأتمسك بوعوده، أتغدى بكلمة ربنا، أقول لربنا هي دي فرصتك إنك تشتغل. لما بيقوله في المزمور إنه وقت يعمل لك يا رب، أجي في وقت الضيق أو الألم وأقول لربنا هي دي فرصتك إنك تشتغل يا رب. ما هتشتغل إيه؟ ما كنتش هتشتغل في الألم وفي الضيق، هتشتغل إمتى ليا؟ إنه وقت يعمل فيه لك. تمسك في وعوده ان هو المعين والملجأ والحصن وان هو الراعي، كل الوعود اللي موجودة في الكتاب المقدس تعين الانسان انه يجوز مرحلة الالم. فقد ما بتعرف الوعد بتاعه وتتمسك بيه وتتغدى وتثق بكلمته وتعيش عليها، على قد ما تشوفوا ان هو الملجأ، الله قوة لنا وملجأ في الضيقات، وجد شديدا. عشان كده اتطلع باستمرار ناحية ربنا وامشي معاه، خليك على يقين ان العلاقة بينك وبين الله صح، ما هيش علاقة غاشة او علاقة نفعية ان انا بعرفه بس عشان اخد منه شوية حاجات، لكن صلح العلاقة اللي بينك وبين الله لكي ما تكون حياة الشركة انك واقف بجنبه، انك متحد بيه عشان تقدر تواجه كل اللي جاي. يبقى نقولهم تاني ازاي نواجه الألم. اول حاجة تطلع الى المتألم الاعظم اللي تألم علشانك. تاني حاجة قدم توبة. ثالث حاجة اخضع، اقبل وافرح، صلي باستمرار، اتمسك بوعوده وبكلامه، اقف جنبه باستمرار متحد بيه من خلال الاسرار. ده لو طلعنا رسالة بولس لكورنثوس الثانية الاصحاح الاولاني، نقرأ آية جميلة نختم بيها، فايدة عظيمة من فوائد الألم ومواجهته. يقول كده بولس الرسول في كورنثوس الثانية الإصحاح الأولاني عدد 3، يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. اول حاجة ان ربنا ده بيعزينا ما بيسدناش، حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لانه كما تكثر آلام المسيح فينا فذلك كذلك بالمسيح تكسر تعديتنا ايضا. ده مش بس احنا بنتعزى، لكن كمان نساعد الاخرين ان هم يتعزوا. عشان كده الذين تألموا اكثر من غيرهم هم اكثر قدرة على تعزية المتألمين الاخرين. ده اللي اختبره بولس، انه تألم وربنا عزاه، وبالتعزية اللي تعزى بيها قدر يعزي الآخرين. عشان كده إذا كان الموت هو آخر عدو يبطل، وإذا كان الموت ده هو الشيء اللي بنهاية كل ألم وبنخاف من الألم، يحسن يوصلنا للموت. ده الموت اللي قال عنه أيوب، أيام الإنسان أسرع من الوشيعة. الوشيعة اللي هي بتاعة النساج، بكرة الخيط اللي بتلف، يعني أيام الإنسان قصيرة، تاخد وقت أقل من البكرة لما إيه تخلص، تلف كده تخلص على طول. حاجة العجيبة برا، في علم بيدرسوه دلوقتي في الجامعة اسمه ثاناتولوجي. ثاناتولوجي ده إيه؟ عبارة عن إيه؟ علم كيف نستعد للموت. كيف نستعد للموت؟ بيعدوا الناس دلوقتي بره عشان الموت، انهم شايفين في امراض كتيرة ظهرت، في كوارث، في حروب، فازاي يهيئوا الانسان انه يقبل الموت؟ يدرسوه دلوقتي بره. لكن بالنسبة لنا احنا كناس عاشت مع ربنا، اللي يستعد للموت يكون مستعدا للحياة. الحاجة العجيبة، اللي يعمل في حسابه ويرتب أولوياته ويستعد للموت هو اللي هيتمتع بحياته، لكن اللي هيحاول يتناسى الموت هو اللي هيطول الحياة ولا هيطول الموت. الاستعداد للموت ده أهم هدف في الحياة، أهم هدف في الحياة. إذا كان الإنزعاج اللي بنشوفه على الناس تحت أي ألم أو تحت أي ضيقة لأن خوفهم من الموت، طب وانت خايف ليه؟ ما تخليك ذكي وتستعد له، ولو انت لو استعدت للموت مش هيبقى مرعب ومخيف ليك. ده هتقول مع بولس ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح؟ ان مقد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء مسكن مصنوع بيد ايه؟ ابدي. عشان كده كل مرة بنخاف من الموت وبنرفض الألم لأن احنا مش مستعدين للموت، وبننزعج لما بنشوف اللي حوالينا على وشك الموت. طب وليه تفضل خايف من الموت؟ ما تكسب الموت في صفك، ما تستعد له وتهيأ نفسك ليه عشان تقدر تجوزه بمنتهى السهولة. إن صرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي بدوت. اتمتع بحضور ربنا ومعية ربنا باستمرار، اتمتع بيه. عشان كده كل ما الإنسان بيستعد ويجهز نفسه أولا للضيقة العظمى، ثانيا للموت، لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، عبور، خروج. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. طوبى يعني يا بخت أو سعادة. نفوس كئيبة على الناس اللي على وشك الموت، ان احنا مش مستعدين ولا هم مستعدين، عشان كده في انزعاج. لكن لو كنا فعلا عايشين ربنا على حقيقة، ده اتمتعنا بحياتنا ما كانش فيه مخاوف، ما كانش فيه الام تقدر تهزنا، بل الالام اللي بتجيلنا تقدر تحولنا الى لآلئ في المجد. لما شاف يوحنا الرائي اورشليم السماوية وشاف الابواب بتاعه الهيكل، شاف كل باب عبارة عن لؤلؤة. طب والقلق دي كونت ازاي؟ من الألم اللي عانته على الأرض حولتها إلى لقلق فوق في السماء. عشان كده كل ما الإنسان يستفيد من التجربة، قد سمعتم بصبر أيوب وبتجربة أيوب، ورأيتم عاقبة الرب أن الرب رؤوف ورحيم. رؤوف رحيم ازاي بقى كل اللي عملوا فيه ده وتقول لي رؤوف رحيم؟ رؤوف رحيم لانه حول ايوب الى شخصية نالت تزكى اكليل الحياة لانه احتمل التجربة. طب بعد ما سمعتم هتعملوا ايه؟ بعد ما سمعتم ايوب هتعملوا ايه؟ ده السؤال المهم. هنفضل زي ما احنا ولا نستعد للألم وللموت؟ تقول يا انت نكدتها قوي. لا ما نكدتهاش، دي حقيقة لا يمكن ان احنا ننكرها، وحقيقة لا يمكن ان احنا نهرب منها. فخليك شاطر وخليك شاطرة، استعدوا ليها. ربنا المجد دائما ابديا امين.